الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله: اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر بأن ذي الأمة سوف تستغرق 74 اعتقادا والمحب ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا. وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر. بيّن رحمه الله في هذه الأبيات الأربعة ترجيح مذهب السلف على مذهب الخلف، ثم يقول: اعلم هديتا. ويعلم كلمة يؤتى بها للدلالة على الاهتمام بالموضوع الذي تريد أن تقرأه أو تسمعه، وهي فعل أمر بمعنى تعلم. هديتا هذا دعاء بالهداية، والمراد بالهداية هنا هداية التوفيق. أنه جاء الخبر أي جاء الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو خير البشر، وتدل على خيريته الكتاب والسنة وإجماع الأمة. والخبر يطلق ويراد به الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلق ويراد به أيضا ما كان من الموقوفات وغيرها، لكن هذا عند الإطلاق هو ما تقدم. والمراد بهذا الخبر هو حديث معاوية رضي الله عنه، وجاء عن أبي هريرة، وجاء عن غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 72 فرقة، على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذا لفظ حديث معاوية. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية: هم الذين يطيعهم أقل ممن يعصيهم. وفي رواية: هم نزاع من القبائل يصلحون إذا فسد الناس. وهذا الحديث يا أخوة ثابت، ولم نعلم أحدا من العلماء أنكره له جلالة إلا ما كان من الإمام الشوكاني ومن الإمام ابن الوزير اليماني رحم الله الجميع. وسبب إنكارهم لهذا الحديث أنهم يزعمون أن فيه نكارة، لم يردوه لطعن في سنده، فإن له طرق كثيرة ترتدي به إلى الصحة وإلى الاحتجاج، لكن قالوا فيه نكارة. ما وجه النكارة في هذا الحديث؟ قالوا: نحن نظرنا فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن أكثر هذه الأمة في الجنة، ويخبر أن نصف هذه الأمة نصف الجنة من هذه الأمة، بل ويخبر أن ثلثي الجنة من هذه الأمة، أهل الجنة 20 و100 صف، 80 من هذه الأمة، و40 من بقية الأمم، إلى غير ذلك من الآثار والأحاديث الواردة في هذا الباب. وهذا الحديث يدل على أن أكثر أهل النار أكثر أهل الأمة من النار، فإن أهل البدع من أهل الأمة من هذه الأمة أكثر من أهل السنة. وقد وجه العلماء هذا الحديث توجيها طيبا، وهو أنهم يستحقون النار ولم يجزم لهم بالنار، هذه واحدة. يعني كونه يستحق النار غير كونه من أهل النار، فقد يتجاوز الله عز وجل عنه ويدخل الجنة ابتداء، وقد يدخل النار ثم يكون مآله إلى الجنة، كما هو معتقد أهل السنة والجماعة أن الموحد مآله إلى الجنة، سواء كان ابتداء أو كان انتهاء. مفهوم يا أخوة؟ الأمر الثاني أن أغلب الأمة رعاع وعوام، والعوام لا يؤاخذون ولا يخاطبون بما يخاطب به العلماء والدعاء وغير ذلك، فأكثر أهل الجنة داخلون في ذلك لما يلحقهم من العفو والمغفرة والرحمة بسبب العمر الجاهل إلى غير ذلك. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن المبتدع أيضا بعضهم يكون حسنة ويكون قد وقع في البدعة لاجتهاد أو لغير ذلك شيء يعلمه الله عز وجل، وقد يتجاوز الله عز وجل عنه ويدخله ابتداء لما يعلم من سريرته ولما يعلم من سبه الخير ولفضل الله الواسع. في أوجه خمسة ذكرها الإمام الألباني رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث من كتاب الصحيحة، وهي عبارة عن أوجه نقلها الشيخ الألباني من العلامة المقرئ في كتابه على الشامة. ثم بين رحمه الله تعالى قال بأن للأمة سوف تفترق 74. قد بينت الرواية البضع، البضع هو ما دون التسعة، البضع ما دون التسعة، ولكن الرواية قد وضحت ذلك وهو أنهم 73، أنهم 73 اعتقادا والمحر، يعني ينقسمون إلى 74 اعتقاد، والمحر ما كان في نهج النبي المصطفى، المحر من كان على نهج النبي المصطفى. وهذه الآن 73 فرقة. قد جاء الأثر عن يوسف بن أصباط وعن عبد الله بن المبارك أن أصول البدع 4: الجهمية والمرجئة والخوارج والقدرية. ثم تشعبت من هذه الفرق فرق كثيرة حتى وصلت إلى 72 فرقة ضالة، وتبقى الفرقة الوحيدة التي على هدى وهي أهل السنة والجماعة. ثم هذه الفرق الضلال هذه أصول الفرق، وإلا بعض فرقة تجد عندها خروج، تجد عندها إرجاع، تجد عندها تجهم، تجد عندها اعتزال، تجد عندها وهم، تجد عندها كثير من المعتقدات الفاسدة والآراء الكاسدة كما هو معلوم. الآن عندنا ننظر إلى فرقة الأخوان المسلمين. هذه فرقة مبتدعة وليست مبتدعة؟ من 72 فرقة وليست من 72، بل 72 على ما قربه العلامة بن باز وعلى ما قربه غيره من العلماء. لكن عند أن تنظر إلى أفراد هذه الجماعة تجد عندهم الخروج، تجد عندهم التصوف، كثير منهم عندهم الخروج، عندهم التصوف، عندهم التجهم، كثير منهم، وإن كان الكثير منهم ربما يعتقدون غير هذه الاعتقادات. وأهل البدع جميعا يا أخوة فرقتهم المذاهب وجمعهم السيف، أهل البدع فرقتهم المذاهب وجمعهم السيف، حتى قال أبو قلابة الجرمي: ما ابتدع رجل بدع إلا رأى السيف. فالفرقة النادية والطائفة المنصورة هو ما كان على نهج النبي صلى الله عليه وسلم بفهم أصحابه، بفهم أصحابه، ويدل عليه ما قال هنا: ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه، أي وما كان على فهم أصحابه لحديث عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، من غير زيغ وجفا، من غير بعد وميل عن طريقتهم. ثم قال: وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر. يعني يقول هذا النص على أن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية يعني لا يعتبر على طائفة من الطوائف ولا فرقة من الفرق إلا على أهل الأثر. لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وهم كذلك. قال الإمام أحمد والبخاري وعلي بن المديني: هم أهل الحديث وهم أهل العلم، فهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وهذا هو الصواب. فإنك إذا تأملت طريقتهم في الأسماء والصفات تجدها على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، تأملت طريقتهم مع حكام المسلمين تجدها على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة أصحابه، تأملت طريقتهم في الصلاة تجدهم على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، في الحج، في الأذكار، في الدعوة إلى غير ذلك تجدهم على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، مقتدين لآثار السلف. فبحيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا وببصر النافذ انكفوا، هكذا يقول عمر بن عبد العزيز. قال رحمه الله: قول أهل السنة بالنصوص فأثبت النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه، فكل ما جاء من الآيات أو صحف الأخبار عن ثقات من الأحاديث نمره كما قد جاء فاسمع بالنظام واعلم، ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهول، فعبدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل. ثم أيضا بعد أن بين رحمه الله ورجح مذهب السلف وطريقة السلف على طريقة الخلف، بين المذهب الحق لأهل السنة والجماعة في هذا الباب. ومذهب أهل السنة والجماعة إجمالا في هذا الباب أنهم يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك ينفون عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهم في هذه الطريقة يقدمون النقل على العقل ولا يردون دلالة الكتاب والسنة بالأدلة العقلية ولا بالآراء الكاسدة الفاسدة التي تخالف المعقول وتخالف المنقول. وإلا فالأصل أن العقل الصحيح لا يمكن أن يخالف النقل الصحيح. الآن يا أخوة، من أين جاء القرآن؟ من عند الله عز وجل. ومن أين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وشرع ما شرع؟ من عند الله عز وجل، والكل من عند الله. فقال الله عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا كان القرآن من الله تنزيل من حكيم حميد، تنزيل الكتاب من رب العالمين، تنزيل من الرحمن الرحيم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، ثم السنة من عند الله عز وجل، هل يعقل أن يقول واحد عقلي يخالف هذا القرآن ويخالف هذه السنة؟ هل يعقل أن واحد عاقل عقله صحيح متخلص من الشبهات ومتخلص من العاهات يقول يقدم عقلي على الكتاب والسنة؟ لا يمكن. فالعقل الصحيح يوافق ماذا؟ النقل الصحيح. والعقل الفاسد يخالف النقل الصحيح، والنقل الفاسد يخالف العقل الصحيح. عندنا الآن مثلا حديث ضعيف، هذا حديث فاسد، حديث مطرح، وربما يكون حديث موضوع مكذوب. هل نأتي إلى هذا الحديث نقول خلاص أن الحديث لا يمكن أن يتعارض مع العقل؟ لا، نقول هنا الدليل النقلي ضعيف والدليل العقلي صحيح، فيقدم الدليل العقلي على الدليل النقلي. مثلا لو جاء مبتدع من المبتدعة ويقول جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص، زيادته ونقصانه كفر. أدلة القرآن والسنة تدل على زيادة الإيمان وعلى نقصانه. الدلالة العقلية تدل على زيادة الإيمان وعلى نقصانه. هل الآن نقول لابد أن نجمع بين هذا الدليل والأدلة الأخرى والدليل العقلي؟ لا يلزم، لأننا نقول هذا حديث موضوع. فإن الله يقول يزداد الذين آمنوا إيمانا. وأيضا عقلا، فإننا نرى الإنسان إذا أقبل على الصلاة والصيام والذكر ينشرح صدره ويزداد خيره وبره، فهذا يدل على زيادة إيمانه. إذن فالدليل العقلي الصحيح لا يناقض الدليل النقلي الصحيح، والدليل العقلي الفاسد يناقض الدليل النقلي الصحيح، والدليل النقلي الفاسد يناقض الدليل العقلي الصحيح. وإنما نحتاج إلى الجمع بين الدليلين في حال صحتهما. إذا صح الدليلان فلا يمكن أن يقع بينهما التناقض. ولهذا قال ابن خزيمة وغيره: أتوني بحديثين صحيحين ظاهرهما التناقض أجمع بينهما. قال رحمه الله: فأثبت النصوص للتنزيه، وهذا هو الواجب، أثبت أن الله يسمع مع التنزيه، لأن الله عز وجل جمع بين التنزيه والإثبات. قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة أن ماذا يقول عند أهل السنة والجماعة؟ أن المثبت ينبغي أن يتخلى من محظورين: محظور التكييف ومحظور التنزيل. فأثبت النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه، يعني سلك الطريق الوسطى. المعطلة يا أخوة نزه الله عز وجل عن مماثلة المخلوقين، لكنهم عطلوا الله من صفات الكمال وعطلوا النصوص عن دلالتها التي تدل عليه. هذه طريقة المعطلة. الممثلة أثبتوا الصفات لكنهم وقعوا في التمثيل حيث لم ينزهوا. السنة والجماعة جمعوا بين الإثبات وبين ماذا؟ وبين التنزيه، وجمع بين التنزيه وبين ماذا؟ الإثبات. فإثباتهم لم يؤدي بهم إلى التنزيه، وتنزيههم لم يؤدي بهم إلى التعطيل، والتعطيل هو التفريق. قال ربيع بن عطلة أي مفرغة، واصطلاحا هو ماذا؟ تعطيل الله عز وجل من صفاته، وكل اسم يتضمن صفة على ما يأتي بيانه. فما جاء من الآيات أو صحة الأخبار أم ثقات؟ لماذا لم يقل في الآيات جاءت عن الثقات؟ لأن القرآن محفوظ بحفظ الله له، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والسنة منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف ومنها الموضوع ومنها المصطلح ومنها المتروك ومنها الشاذ ومنها المعلل. فلا يقبل من الأحاديث إلا ما صح سنده واتصل سنده وعدلت رواته وسلم من الشذوذ والعلة على ما هو معروف الشروط الخمسة. ثم يقول أنا نزلك بالعقول لقول مفترم به يهولي، أي أهل البدع الذين يردون المنقول بالمعقول. فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيلي. تقدم بيانه ثم هنا إشارة يا أخوة إلى أن الحديث وإن كان من باب الآحاد لقوله أصح في الأخبار الثقات، وإن كان من باب الآحاد فإنه يؤخذ به في باب العقائد خلافا لمنهج الخوارج ومنهج المعتزلة. لأن الخوارج والمعتزلة يقولون لا يؤخذ بأحاديث الآحاد في باب العقائد، وهذا خلاف منهج السلف. فإن الحديث إذا ثبت باتصال سنده وعدالة رواته وكذلك وحفظ الرواة والسلامة من الشذوذ والعلة، فإنه يفيد العلم سواء كان من باب الغريب أو الغريب، أقصد الغريب الذي هو فرد لا الغريب الذي هو ضعيف على الصلاح من الكثير، أو كان من باب المشهور أو كان من باب المستفيض أو كان من باب المتواتر. والحمد لله رب العالمين.